أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في كلام كاشف الغطاء رحمه الله الذي بنى فيه على تصحيح العقد الصادر من الفضول عن نفسه بيعا أو شراء، تصحيحا لنفس الفضول بإجازة المالك لا للمالك. بعبارة أخرى، كأنه يختار الشق الأول من الإشكال. في الإشكال شقان: إما أن يجيز المالك ما قصده الفضولي فيلزم الصحة الفضولي، هذا خلف، وإما أن يجيز لنفسه فيلزم أن ما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشأ. يقول: أختار الشق الأول وأقول أجاز ما قصده الفضولي، ويصح للفضولي. وقولكم هذا خلف ليس في محله، هذا صوره بعض أجلة تلامذته بأحد وجهين. الوجه الأول هو الذي ذكرناه أمس، قلنا فيه ملخصا أن الفضول عندما يبيع أو يشتري بمال الغير عن نفسه يقصد أمرين: الأول التملك الضمني لمال الغير، ونسميه تملكا ضمنيا لأنه إنما أنشأ البيع، وهذا لفظ البيع أو لفظ الشراء، ولم يقل أتملك مال المالك مثلا، قال أبيع هذا أو أقبل أو قبلت البيع منه. في ضمن هذه العبارة عبارة إيجاب البيع أو قبول البيع والشراء، في ضمن هذه يقصد أن يتملك مال المالك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يبيع أو يشتري عن نفسه في ملكه بعد أن تملك. عليكم السلام. بعد أن قصد التملك وصار هذا الشيء فرضا له يبيع في ملكه، يقصد التملك أولا ثم يبيع ثانيا ليكون البيع عن ملك. إذا أجاز المالك يجيز كلا الأمرين، أي بيعه عن ملكه الذي يتضمن إجازة تملكه أيضا، فيكون العقد واقعا في ملك الفضولي ويستلزم دخول العوض في ملكه لا في ملك المالك. والداعي إلى تقدير أنه تملك قبل أن يبيع أو يشتري هو الداعي إلى تقدير مثل ذلك في نظير المقام، من مثل ما لو قال المالك اشتري بمالي لك كذا، أو بع مالي هذا لنفسك عن نفسك، فإنه كيف يبيع مال الغير عن نفسه بمعنى أن يخرج المال عن الغير لكن العوض يدخل في ملكه هو، أو يخرج الثمن في الشراء عن الغير ويدخل المبيع في ملكه، كيف يكون هذا في البيع والشراء هكذا؟ هذا لا يتحقق به معنى التبادل والتعاوض. فيقدر أنه مالك لتصحيح البيع، وهذه تسمى دلالة الاقتضاء. قول هذا اشتري به لنفسك أو بعه عن نفسك مع أنه ماله، يتوقف صحته على أن يفرض أنه ملكه في ضمن هذا الكلام. هذا الإذن، قوله اشتري إذن في الشراء، بعه إذن بالبيع. هذا الإذن بالشراء أو البيع يتضمن تمليك الآذن أولا، ثم الإذن بالبيع والشراء، ليقع البيع والشراء في ملك البائع والمشتري تصحيحا لبيعه وشرائه، إذ لا بيع وشراء إلا بملك وفي ملك. عين هذا يقال هنا بالإجازة يجيز تملكه ثم بيعه، أو بيعه عن ملك الذي، هذا البيع عن ملك الذي قصده، فقصد التملك ثم باع عن ملك. لماذا نفرض قصده وتعلق الإجازة بهذا؟ لأن إجازة بيعه لما للغير عن نفسه لا معنى لها، مثل الإذن ببيع ما للغير عن نفسه. وإجازة الشراء بما للغير لنفسه أيضا لا معنى لها، مثل الإذن السابق في الشراء بما للغير لنفسه، لا يتحقق به معاوضة. فكما في الإذن قدرنا، كما في الإذن السابق قدرنا أنه ملكه أولا، ملكه في ضمن الإذن في البيع ليكون بيعه عن ملك، كذلك نقيس الإجازة على الإذن. فالتفت إلى ألفاظي، كذلك نقيس الإجازة على الإذن ونقول بالإجازة أجاز تملك، إذن هو أيضا قصد التملك بهذا. هذا لم يكن في إذن سابق لنقول الآذن بإذنه ملك قبل أن يبيع، لا، ذاك هو من نفسه قصد التملك قبل أن يبيع أو يشتري، الإجازة إمضاء لما قصد من التملك واقعة عليه. الإجازة تقاس على الإذن بهذا الشكل. هذا أصله. والوجه الثاني أن يقال بملك الفضول للثمن فيما لو باع مال غيره، وللمثمن فيما لو اشترى بمال غيره، من دون حاجة إلى تقدير تملكه المال أولا ليقع البيع أو الشراء في ملكه. إذا باع الكتاب يملك الثمن من دون حاجة إلى تقدير تملكه للكتاب، وإذا اشترى بالدرهم يملك الثوب من دون حاجة إلى تقدير تملكه أولا للدرهم، بخلاف الوجه السابق. ذاك كان يبتني على أنه لا يعقل أو لا يصح أن يبيع مال الغير ويشتري بمال الغير، يخرج المبيع أو الثمن عن الغير فيدخل مقابله في ملكه هو، هذا ينافي معنى المعاوضة. هنا نقول لا دليل على اعتبار هذا المعنى، ويجوز أن يملك عوض ملك الغير، يبيع ملك الغير فيخرج عن الغير إلى المشتري ويدخل الثمن في مقابله في ملك هذا البائع من دون حاجة إلى أن يكون مالكا لما باع. وهكذا في الثمن، يشتري بمال الغير فيخرج الثمن عن ملك الغير ويدخل المبيع المقابل له في ملك المشتري من دون حاجة إلى كونه مالكا للثمن قبل الشراء به. ولا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال العوض الآخر إليه، بل يكفي أن يكون العاقد مأذونا من قبل المالك في بيع مال المالك لنفس العاقد، عن نفس العاقد يكفي أن يقول له بع مالي لك، كتابي هذا لي بعه لك لنفسك عن نفسك، فيبيعه فيخرج الكتاب إلى المشتري عني ويدخل ثمنه في ملكه، يكفي هذا. وهكذا تقول في الشراء. فلو قال المالك كما قلنا الآن لشخص آخر بع هذا، مثل هذا الكتاب المفروض أنه مملوك للمالك المخاطب، بعه لنفسك، أو قال له اشتري بهذا الدرهم لنفسك، ملك في الصورة الأولى ثمن المبيع، وفي الثانية المبيع نفسه، ملك البائع ذلك وإن كان المبيع في صورة البيع والثمن في صورة الشراء ينتقلان عن المالك الآذن. والفرق بين هذا الوجه وسابقه والثمرة بينهما أنه يتفرع على هذا الوجه، أنه لو اتفق بعد وقوعه بالنحو المذكور فسخ المعاوضة من بيع أو شراء، يرجع الملك هنا إلى المالك، يرجع الملك إلى المالك. قلت لك بع هذا الكتاب، كتابي عنك ما ملكتك إياه، قل بعه عنك، بناء على أنه يكفي أن آذن لك في بيعه عنك مع أنه ملكي حتى يدخل ثمنه في ملكك، وإن خرج هو من كيسي أنا فأنا لم أملك. فإذا فسخ هذا البيع بعد ذلك يعود الكتاب للمالك لا للبائع، فإنه لم يملك وإنما أذن في البيع. هذا البيع عندما يقع ويتم ويؤثر يدخل العوض والثمن في ملك البائع، لكن عندما يفسخ يعود الثمن إلى المشتري ويعود الكتاب إلى المالك لأنه لم يملك البائع، بخلافه على الوجه السابق فإنه عليه لو فسخ البيع يعود الكتاب للعاقد للبائع، لأن المفروض في صورة الإذن لما قال له بيع الكتاب عن نفسك أننا فرضنا أنه ملكه ضمنا، وفي صورة الإجازة اللاحقة التي قسناها على الإذن السابق يجيز قصد البايع الفضولي تملك الكتاب أولا قبل البيع، فهو ملكه بالإذن أو بالإجازة ووقع العقد في ملكه، فإذا فسخ رجع إلى ملكه. أما على هذا الوجه فلم يملك، فقد أذن بالبيع والشراء، وبنينا على كفاية ذلك في انتقال عوض المبيع أو الثمن إلى كيسه أي العاقد. واضح الفرق؟ هذان وجهان أقرأ لك عبارتهما حتى نتخلص منهما. قال هذا مع أنه ربما يلتزم صحة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضولي لا للمالك. ذكره هذا المعنى أو هذا الذي يلتزم به وهو صحة كذا شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد كاشف الغطاء رحمه الله، وتبعه غير واحد من أجلاء تلامذته. وذكر بعضهم يعني بعض هؤلاء التلامذة بحسب الظاهر، ذكر بعضهم في ذلك وجهين. الأول أحدهما أن قضية بيع مال الغير، بيع البائع مال الغير عن نفس البائع، والشراء من المشتري بمال الغير لنفس المشتري يعني لا للمالك فيهما، قضية ذلك جعل ذلك المال الذي باعه في الأول واشترى به في الثاني له للبائع والمشتري للعاقد الفضولي، جعله له ضمنا في ضمن بيعه الكتاب يتملكه أولا ويبيع، في ضمن شرائه بالدرهم يتملكه ويشتري. أريدك أن تتصور الكلام والفروض كلها بوضوح وبدقة، عندنا كلام كثير آتي ودقيق، نريد أن نفهمه بأحسن وجه ممكن. حتى إنه على فرض صحة ذلك البيع في صورة البيع أو الشراء في صورة الشراء تملكه قبل أن انتقاله إلى غيره، تملكه يعني حصل ملكه له بالفعل. شوف شو المقصود في الأول، شو قال؟ إن قضية بيع مال الغير جعلوا ذلك المال له ضمنا، يعني قصده التملك في الضمن. بس هذا قصده يصح أو لا؟ نقول حتى إنه على فرض الصحة، يعني لو قلنا إن الإجازة تصحح لحكمنا بحصول ملكه بالفعل وتأثير تملكه هذا آنا قبل البيع أو الشراء. واضح الكلام؟ ليكون انتقاله إلى الغير عن ملكه نظير، خب هذا في فرض الإجازة اللاحقة، نظيره في فرض الإذن السابق. ما إذا قال المالك أنا ضربت لك أمثلة أخرى مشابهة في البيع والشراء، ما إذا قال المالك بع كتابي عنك اشتري بدرهمي لك، ها هذا إذن سابق، هذه إجازة لاحقة. في هذا الإذن السابق ماذا نقول؟ نقول هذا لا يعقل أن يكون قال له بع مالي حال كونه مالي عنك أنت، إذ لا يتحقق به معنى المعاوضة، أو اشتري بدرهمي حال كونه درهمي عنك، فلا بد أن يكون ملكه ضمنا، يعني تملك كتابي ثم بعه عنك وفي ملكك، تملك درهمي ثم اشتري به لك وبملكك. هذا ذكرته أنا ليكون مثالا في البيع والشراء، كما ما هو محل الكلام فرض في البيع والشراء. ونظيره ما إذا قال أعتق عبدك عني، أيضا هو ذكر يعني البيع والشراء، أو أنا قدمت أقول يعني البيع والشراء لأنه ألصق بما نحن فيه وأقرب تمثيلا، أو قال بع مالي عنك أو اشتري لك لنفسك بمالي كذا، فهو تمليك حقيقي تمليك. كيف لو وقف هكذا أولا قال له شوف تملك كتابي أو وهبتك كتابي فبعه إن شئت عنك، هذا تمليك. كيف هو تمليك؟ حقيقي غايته ما حصل في محل الكلام بصريح لفظي وهبتك الكتاب، بل حصل في ضمن الإذن في بيع الكتاب، ضمنيته فقط بهذا المعنى من حيث السبب المملك، وأنه صريح مثل وهبتك أو ضمني في مثل أذنت لك في البيع، هذا الفرق، وإلا هو ملك حقيقي مثل أي ملك، مثل الملك الحاصل بوهبتك. فاحفظ ما أقول، ها؟ لأن هناك ملكا ليس حقيقيا بهذا المعنى، ملك تقديري تفرضه الضرورة لتصحيح شيء، لترتيب أثر خاص، لترتيب أثر خاص، ذاك يسمى ملكا تقديريا، يعني فرضيا نفرضه تصحيحا، ذاك لا يترتب عليه إلا هذا الأثر، يفرض آنا ليخرج عنه إلى ذاك تصحيحا للبيع أو للعتق، أيهما يريد؟ هذا التقدير الفرضي آني بغرض التصحيح له هذا الأثر الواحد فقط، اقتضته دلالة الاقتضاء مثلا، هذا الضمني ملك حقيقي، ملك حقيقي له جميع الأثر، ملك حقيقي. هذا احفظه حتى ننظر في بقية الكلام. إذا قال نظير ما إذا قال كذا وكذا، ونقول في المقام أيضا
حاصل ببيعه أو ببيعه أو الشراء، يعني
ضمني بلفظ بيع أو اشتري،
الإذن حاصل
هو نفس بيع أو اشتري إذن، في ضمن هذا الإذن بالبيع أو الشراء في تمليك، مو الإذن حاصل، التمليك حاصل، الإذن صريح، التمليك حاصل في ضمن هذا الإذن، فالتفت جيدا. إذن كما في هذه الأمثلة هو إذن تضمن التمليك، ونقول في المقام أيضا فيما لا إذن فيه، ولكن في إجازة لاحقة، إذا أجاز المالك صح البيع أو الشراء وصحته تتضمن انتقاله إليه حين البيع أو الشراء، واضح؟ وصحته تتضمن انتقال إليه حين البيع أو الشراء، يعني حين صار في مقام يبيع وفي مقام يشتري ينتقل إليه فيقع بيع أو الشراء. فكما أن الإجازة المذكورة تصحح نفس البيع أو الشراء، إجازة للبيع والشراء وتصحح البيع والشراء، هي أيضا تقضي بحصول الانتقال الذي يتضمنه البيع الصحيح. البيع الصحيح لا يكون إلا عن ملك، فيتضمن الانتقال إليه، فهو ليبيع بيعا صحيحا يقصد التملك والنقل إلى نفسه، والمجيز بالإجازة يجيز تملكه كما يجيز بيعه، ذاك يقصده، هذا يجيز، إجازته صريحة في إجازة البيع، مثل ما كان إذنه هناك صريحا في الإذن في البيع، لكن كما أن إذنه في البيع هناك يتضمن تمليكه سابقا قبل أن يبيع، هذه الإجازة تتضمن إمضاء تملكه قبل أن يبيع، واضح؟ كذلك تقضي بحصول الانتقال الذي يتضمنه البيع الصحيح، البيع في ملكه البيع الصحيح، فتلك الإجازة اللاحقة قائمة مقام الإذن السابق، هي كالإذن، الإذن متقدم هي متأخر، قاضية بتمليكه المبيع، وأنت قص عليه الثمن في فرض الشراء ليقع البيع في ملكه، كما في الشراء قاضية بتمليك الثمن ليقع الشراء بملكه، ولا مانع عنه. كيف لم يكن مانع عنه في صورة الإذن؟ في صورة الإجازة لا مانع عنه. هذا الوجه الأول. الثاني أنه لا دليل أصلا على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدلي إليه، حتى نحتاج إلى تصوير أنه في الإذن ملكه ضمنا، وفي الإجازة هو قصد التملك والإجازة أجازة تملكه ضمنا في ضمن إجازة البيع. لا نحتاج إلى هذا، بل يكفي أن يكون العاقد مأذونا في بيع المال، في بيع أحد العوضين لنفسه أو الشراء بأحد العوضين لنفسه، يكفي هذا في أن يدخل مقابله في ملكه، وإن خرج هو عن ملك الآذن. فلو قال المالك بع هذا اللي هو مالي ملكي كتابي لنفسك، أو اشتري لك بهذا الدرهم الذي هو ملكي، ملك المأذون الثمن في الأولى في الصورة الأولى بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري. يبيع الكتاب، ينتقل الكتاب عن المالك الآذن إلى المشتري، ويكفي في يكفي ذلك في أن ينتقل الثمن إلى البائع. وفي الصورة الثانية وكذا ملك المثمن في الصورة الثانية بانتقال الثمن عن المالك الآذن. يتفرع على هذا، وهذه هي الثمرة بينه وبين الوجه السابق، أنه لو اتفق هنا بعد ذلك فسخ المعاوضة، رجع الملك، رجع الملك إلى مالكه دون العاقد، لأنه ما ملكه، بخلاف الوجه الأول كان فيه تمليك في صورة الإذن، تمليك ضمني في صورة إجازة، إمضاء لقصد تملكه قبل البيع. واضح؟ أقول وفي كلا الوجهين نظر. أما بالنسبة للوجه الأول فذكر المصنف أولا بأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة كما تقدم في بعض فروع المعاطات. توضيح هذا المقدار من النظر في الوجه الأول يتم بالتذكير بما تقدم في المعاطات. في المعاطات إذا كنت تذكر ذكر أنها يتصور وقوعها على وجوه أربعة. الأول أن يقصد أحدهما بدفع العين من المعاطات التي تشبه البيع، ما هي؟ مبادلة عين بمال. البيع ما هو؟ البيع يقع على الأعيان، تبيع الكتاب بعوض، بكتاب، بثوب، بدرهم، بدينار. مهم، لازم يكون أحدهما عينا، الثاني يكون عينا أو غير ذلك. مثلا يعني لازم أن يكون أحدهما عينا، الثاني يمكن أن يكون عينا، وإذا كان عينا يكون من هذه الأعيان أو من النقد من الأثمان، ويمكن أن يكون منفعة. مثلا هل يصح في البيع أن يباع بمنفعة؟ ربما لا يصح، ربما هذا مختص بالإيجار. المهم أنه في البيع هناك بيع مال بمال، عين بمال، بعين مثلها، بأثمان، بثمن، بدرهم، بدينار. المعاطات التي نبحث أنها بيع أو لا، لابد أن يكون فيها هذا المعنى. فالوجه الأول الذي تقع عليه يقصد فيه دافع العين تمليك العين بالعوض الذي يأخذه من الآخر، والآخر بأخذه العين من الدافع يقصد مجرد القبول لهذا التمليك، يعني تملك. هذا ملكه العين، هو تملك العين بالعوض، فهو نوع قبول، وهذه التي تشبه الإيجاب والقبول في البيع باللفظ. في البيع باللفظ ماذا يقول؟ بعتك الكتاب بدرهم، يعني ينشئ تمليك العين بالدرهم. ذاك ماذا يقول؟ قبلت، اشتريت، تملكت، ملكت منك، يعني ماذا ينشئ؟ تملك العين بالدرهم. مثل هذا يكون بالقصد العملي بالدفع والأخذ. هذا بالدفع يملك العين بالعوض، ذاك بالأخذ يتملك منه العين بالعوض. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، إذن في الوجه الأول هناك مال في مقابل مال، ملكتك هذا بذاك وهو تملك، ملكته هذا بذاك وهو تملك هذا بذاك، مال بمال. في الوجه الثاني يقصد تمليك العين بلا عوض، بل بإزاء تمليك المال الآخر. أنا أملكك الكتاب، أدفع الكتاب فأملكه، ولا أجعل الكتاب مقابل الدرهم، أعطيك الكتاب بلا درهم، لكن أجعل إعطائي وتمليك الكتاب مقابل تمليكك، مقابل تمليكك للدرهم. أنا أملك الكتاب مقابل أن تملكني الدرهم، مقابلة التمليك بالتمليك. واضح؟ هذا وجه ثاني. هذان الوجهان ما أشكل عليهما. الثالث أن تكون المعاطاة من باب جعل الدافع للعين إباحة جميع تصرفات الآخر فيها، لدفعه يبيح له جميع التصرفات حتى تلك التصرفات المتوقفة على الملك، مثل عتق الجارية وبيعها ووطئها، كل ذلك يحتاج إلى ملك. قطع ملك الغير لا يجوز، المحلل الملك. تبيع ملك الغير لا يجوز، لا يصح بيعه، البيع لا يكون إلا في ملك، وهكذا العتق. واضح؟ فهو بالدفع يبيح له جميع التصرفات حتى ما يقف منها على الملك، ويجعل هذه الإباحة العامة لجميع التصرفات مقابل العوض. تلتفت وتتذكر الكلام، يجعل الإباحة مقابل العوض. بالدفع أبيح لك كل التصرفات، وأجعل هذه الإباحة للكل، ما ملكتك أباحت هذه الإباحة مقابل العوض. واضح؟ وأنت بأخذ العين تستبيح بالعوض. واضح؟ يعني تقبل مني الإباحة مقابل العوض. هذا الثالث. الرابع، تجعل الإباحة من طرف الدافع كما ذكرناه في الثالث، لكن بدل أن يجعل مقابلها، مقابل هذه الإباحة، العوض. ما معنى يجعل في مقابلها عوض في الصورة الثالثة في الوجه الثالث؟ يعني أني أنا أبيح لك مالي والتصرفات فيه، لكن مقابل أن أملك منك العوض، مقابل العوض. لا أقول مقابل التمليك، إباحة مقابل التمليك، لا لا، عقد واحد فيه إباحة التصرفات من هنا بعوض. كيف بالإجارة المنافع بالعوض، هنا الإباحة مقابل العوض، لكن معنى المقابلة بنفس العوض أن العوض مملوك لك أنت المبيح. في الرابع يبيح لا مقابل العوض وملك العوض، بل مقابل إباحة أخرى. كيف في الثانية فرضنا التمليك مقابل التمليك، هنا في الرابعة، معاطاة الرابعة، نفرض الإباحة مني لجميع تصرفاتك في مالي، وأنت بدفعك العوض تبيح لي جميع التصرفات في مالك، مقابلة الإباحة بالإباحة. هذان الوجهان الثالثة والثالث والرابع من الوجوه التي يتصور وقوع المعاطاة عليها أشكل فيهما المصنف هناك بإشكال مشترك بينهما وآخر مختص بالثالث. أما المختص بالثالث فحاصله أن هذا النحو من المعاطات يتركب من الإباحة والتمليك عقد واحد، معاوضة واحدة، أحد عوضيها إباحة التصرفات والآخر تملك العوض، العوض المملوك، فيتركب المعاطات من الإباحة من جهة والتمليك من جهة، وتركب المعاملة والمعاوضة من الإباحة والتمليك غير معهود في الشرع، ما في له نظير. ها المعاوضات في الشرع، المعاوضات في الشرع كلها تمليك بتمليك، أملكك العين مقابل العوض، أو أملكك المنافع في الإجارة مقابل العوض، واضح؟ وهكذا في سائرها، سائر المعاوضات. الصلح مثلا يرجع إلى أحد هذه المعاني، إما نقول كما قال الشيخ لا شيء بعنوان الصلح، هو الصلح على عين مقابل كذا هو بيع، وعلى منافع مقابل كذا هو إجارة، وعلى عين مجانية هو هبة، وهكذا. أو نقول لا، هو الصلح شيء مستقل ولكن فوائده تشبه فوائد تلك العقود، فإذا وقع على عين مقابل كذا ففائدته مثل فائدة البيع. على كل هو معاوضة حينئذ مثل هذه المعاوضة، يعني على هذه العين مقابل ذلك العوض كما في البيع، مال بمال فيما يشبه الإجارة، أيضا مال منفعة بمال. وأما أن تجد معاملة مركبة من إباحة من طرف وملك من آخر فلا، دور وشوف، إذا وجدت فيعني أبرز لنا هذا المصداق. هذا عن الثالث. لا يهمني كل هذا الكلام إلى الآن، كل هذا ذكرته مقدمة لأني أريدك أن تستحضر الصور بالدقة، والذي يهمني هو الإشكال المشترك على الصورتين الثالثة والرابعة. ما هو هذا الإشكال المشترك؟ هو الإشكال في كفاية الإذن في استباحة جميع التصرفات حتى ما يقف منها على الملك، فقط بالإذن ومن دون تمليك. أقول لك بلسان الحال وبدفع الجارية في مقام المعاطات، أقول لك بلسان الحال أبحت لك كل تصرف فيها حتى ما يقف على الملك، بمجرد هذا الدفع والإذن من دون تمليك، ما ملكته في الوجهين الثالث والرابع، ما في تمليك، من طرف الدافع للعين فقط إباحة. بأي شيء حصلت إباحة؟ بهذا التسليم والدفع الذي هو إذن عملي، واضح؟ في مقام آخر باللفظ تقول أذنت لك في جميع التصرفات في هذه الجارية، تبيع تعتق إلى آخره. الآن بالعمل أقول أذنت لك، أبحت لك جميع هذه التصرفات. الإشكال أنه لا يكفي الإذن من دون تمليك في استباحة جميع التصرفات حتى ما يقف منها على الملك، أبيح لك أن تبيع والبيع لا يكون إلا في ملك وأنا لم أملك، يقول هذا لا يكفي، الإذن لا يكفي في استباحة البيع والعتق ونحوهما، ويحتاج إلى التمليك، هذا مشترك بين الثالث والرابع. هذا نريده هنا، لأن المفروض في محل الكلام أن يكون الإذن ولو الواقع بصورة الإجازة اللاحقة. الإذن ولو الواقع بصورة الإجازة اللاحقة، المتعلق هذا الإذن بجميع التصرف حتى ما يقف على الملك، مثل أن تبيع وتشتري، أذنت لك أن تبيع وتشتري بمالي عنك، ها؟ وأجزت لك البيع والشراء بمالي عنك. المفروض في هذا الوجه هو القول بكفاية هذا الإذن أو هذه الإجازة في صحة هذا العقد البيع والشراء، مع أن الإذن أو الإجازة مجرد إذن وإجازة، إباحة للتصرف، والإباحة للتصرف لا تنال وحدها ما يقف على الملك من التصرفات كما منعناه في باب المعطاء، تحتاج إلى ملك تمليك لا إلى مجرد إذن أو إجازة في تصحيح وتجويز واستباحة التصرف المتوقف على الملك. إذن ليس هنا إلا إذن سابق أو في محل الكلام إجازة لاحقة، أو أترك الإذن، في محل الكلام ليس إلا إجازة لاحقة، والإجازة كالإذن ليست مملكة، والتصرف المجاز أو المأذون فيه موقوف على الملك. فكيف جاز تصرف وصح تصرف موقوف على الملك بإجازة أو بإذن ليس إلا إجازة وإذنا وليس مملكين؟ واضح هذا؟ هذا بالنسبة إلى هذه العبارة. ولأن اليوم آخر يوم في الأسبوع، وبقية المطالب الآتية بعضها مرتبط ببعض، وأريدك أن تتلقاه مني في مقام واحد، فسأكتفي اليوم بهذا الذي ذكرته. قال: أقول وفي كلا الوجهين نظر، أما الأول فالنظر الأول فيه هذا، فلأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة. ليش؟ لأن البيع ونفسه لنفسه والشراء لنفسه يتوقف على أن يكون مالكا، والإذن لا يبيح كل تصرف حتى ما يقف على الملك كما تقدم في بعض فروع المعطاء. واضح؟ والحمد لله رب العالمين.